ففي القرنين الماضيين الأخوان معهم الكتاب، نحن في صفحة 109، صفحة 109. فالفرق التي ظهرت بعد ظهور الفرق الأولى التي عددتها في الدرس الماضي، وهي الخوارج والشيعة، وتفرعت عنها الرافضة والباطنية وغيرها، ثم القدرية والجهمية والمعتزلة والمرجع والجبرية والباطنية والكلابية والصوفية والفلاسفة وأهل الكلام الأشاعرة والماتريدية. بعد هذه الفرق كل الاتجاهات التي ظهرت في التاريخ ترجع إلى هذه الأصول، وأكثرها يرجع إما إلى الفلاسفة أو إلى الباطنية أو إلى أهل الكلام. أما الصوفية فهي امتداد للصوفية القرن الرابع وما بعده، ولم تأتي بجديد إلا زيادة غلو، وإلا فأصولها العامة واحدة. وأغلب الأسماء التي ظهرت حديثا، أسماء الحركات والمذاهب الهدامة والاتجاهات المعاصرة والفرق الحديثة، أغلبها مجرد شعارات تحمل في طياتها أصول الفرق القديمة وأهدافها، أو ترجع إلى الجاهليات القديمة قبل الإسلام، مثل القوميات التي رفعت شعاراتها في القرون الثلاث الأخيرة، فهي ترجع إما إلى الجاهلية العربية، الجاهلية الأولى، أو إلى الجاهلية الفرعونية أو الآشورية أو نحوها. وعلى هذا فإن أغلب الشعارات التي تحملها الأحزاب والاتجاهات الحديثة كالبعثية والقوميات والوطنيات ترجع إلى هذه الجاهليات، أو تنزع إلى الرجوع إليها، أو فرق ظهرت امتداد للفرق الباطنية كالقاديانية والبهائية والحداثة، فإنها فرق باطنية اتجاهاتها ونزعاتها باطنية، وإن أخذت أشكال وقوالب وشعارات حديثة خداعة ربما ينخدع بها حتى بعض أصحابها، أو ترجع إلى الخوارج والشيعة والفرق القديمة كما أشرت. وبعضها أي بعض الاتجاهات الحديثة معتزلة خالصة، مثل حزب التحرير، وبعضها أيضا جهمية خالصة، وها أغلب الجهمية الخالصة ترجع إلى نزعات فردية. وكذلك الاتجاهات العصرانية في الحركات الإسلامية المعاصرة تنزع إلى الاقتفاء أثر المعتزلة والجهمية، خاصة في الأصول والقواعد العقلية وما يتعلق بأمور الدين، وما تختلف عنها إلا بما يتعلق بالشعارات الحديثة التي تغيرت بمتغيرات الحياة. فمثلا الاتجاهات العصرانية في الحركات الإسلامية أغلبها اعتزالية أو شبه اعتزالية، كاتجاه الترابي، وبعده يأتي الغنوشي درجة ثانية، وكذلك الغزالي ومحمد عمارة وفهمي هويدي وكمال أبو المجد وحسن حنفي. وهناك أيضا مؤسسات قامت تخدم هذا الاتجاه ولو بعض الخدمة، ربما نجد أن بعض المؤسسات فيها اضطراب لكنها تنزع إلى العصرانية التي تميل إلى ترويج الاتجاه العقلاني الاعتزالي، إنما بشكل حذر، مثل معهد الفكر في أمريكا ومجلة المسلم المعاصر والجامعة الإسلامية في ماليزيا. هذه أقل ما يقال فيها إنها كلامية، وهذا أمر مفروغ منه، لكن عندها نزع التجهم واعتزال بشكل واضح، وإن لم نجزم بأنها اعتزالية خالصة لكنها في سبيل الاعتزال والله أعلم. أما التحرير فإنهم معتزلة خلص وليس عندهم في ذلك تحفظ، حزب التحرير. أما الطرق الصوفية المعاصرة فهي أوعية، أصبحت أوعية كما نلاحظ في كثير من الطرق الشهيرة الكبيرة، أصبحت أوعية لكل بدعة واتجاه، ولا ترد يد لامس إذا التزم طقوسها وقدس شيوخها وتبرأ من التوحيد وأهله. وصلنا إلى فقرة في ذكر فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة. طبعا الفروق بين أهل السنة والبدعة كثيرة، لكن هناك من الفروق ما يحتاج إلى شيء من التبيين والوقوف عنده، لأنه من أوضح الفروق، وهو ما يلي: من أبين الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والفرقة حقيقة الاسم والانتساب، فأهل السنة ينتمون للسنة والجماعة، وليس لهم شعارات ولا رايات ولا انتماءات غير ذلك. وأهل الهوى والبدع، أو من ينزع إلى الهوى والبدع وهو لا يشعر، وهذه مسألة مهمة، كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل أهل البدع ورؤوس الضلالة كالجهمية، أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول ولو لم يكن جهميا خالصا كالكلابية والأشعرية والماتريدية، وإما إلى أصل من أصول الضلالة كالقدرية والجبرية والمرجئة، وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم، أي حقيقة أهل هذا الهوى وشعارهم، كالرافضة والصوفية والفلاسفة والباطنية والمعتزلة والمشبهة. إذن عندنا أصناف: الصنف الأول الذين ينتصبون إلى الأشخاص كالكلابية والأشعرية والماتريدية، وطبعا يدخل فيهم الجهمية من وجه، وإما إلى أصول كالقدرية يرجعون إلى أصل الضلالة في القدر، والجبرية يرجعون إلى أصل الانحراف في الجبر، والمرجئة يرجعون إلى أصل الانحراف في الإرجاء، أو إلى وصف من صفاتهم كالرافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الحق في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الصحابة، وأن الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنهم راض، وأنهم نقلت الدين، وأنهم عدول ونحو ذلك، فالرافضة رفضوا ذلك كله، ثم بعد ذلك رفضوا ما جاءوا به، فرفضوا الدين إلا ما يحلو لهم. والصوفية أيضا سموا بوصف من صفاتهم، وهو نزوعهم إلى الصوف أو إلى الخشونة والزهد، والصوف شعار الخشونة والزهد، أو إلى الفلسفة، والفلسفة أيضا وصف وليست شعار ووصف وليست باسم شخص ولا باسم أصل. وكذلك الباطنية نسبوا إلى وصفهم، لأنهم يرون أن للدين ظاهرا وباطنا، فظاهر الدين هو ما يحلو لهم وما يقولون به، والباطن عندهم باطن الدين هو ما يحلو لهم وما يقولون به، وظاهره ما يعتقده عامة المسلمين، ويجعلون أو يظنون أو يدعون أن من العوام الرسل والأنبياء. وكذلك المعتزلة سموا بمعتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين، اعتزلوهم باعتقاد باطل ونزعوا إلى العزلة عن مجالس أهل العلم، كما حصل في وقت انفصالهم حينما انفصلوا عن مجلس الحسن البصري واعتزلوه، وقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، ثم بعد ذلك اعتزلوا فعلا مجالس أهل العلم وعقائد أهل العلم وعقائد أهل السنة والجماعة. والمشبهة كذلك سموا بمشبهة لأنهم شبهوا الله بخلقه، التشبيه الممنوع. طبعا هذه القاعدة لها استثناءات، فقد ينتسب بعض أهل السنة إلى إمام من أئمتها كالإمام أحمد، لكن سبب انتساب بعض الناس وبعض المسلمين إلى الإمام أحمد سببه إجماع الأمة على أنه إمام هدى وأنه يمثل السنة والجماعة، فمن هنا تسامح أهل العلم في الانتساب إلى الإمام أحمد مع أنه شخص، وتسامحهم مبني على إجماع الأمة بجميع طبقاتها، حتى أهل الضلالة وحتى الزنادقة إلى يومنا هذا يعترفون للإمام أحمد بالفضل، وهذه لم تكن لغيره بعد الصحابة. فكان الانتساب للإمام أحمد أو إلى الحنابلة فيه نوع تسامح، وهو يخرج من القاعدة لإجماع العلماء على أن ذلك يعني الانتساب للسنة والجماعة، فهو تحصيل حاصل عندهم. وهذا أمر ارتضاه السلف بل الأمة جميعا اشتهر عندها هذا، حتى أهل البدع متفقون على أن الانتساب للإمام أحمد يعني الانتساب للسنة. وكذلك يشذ عن هذه القاعدة انتساب بعض أهل البدع لأشخاص من أئمة السنة وهي من التعاوى الكاذبة. هذه شذوذ مقلوب، بمعنى أنه قد يقول قائل من أهل الأهواء أنا من أهل السنة والجماعة، أو أنا من أتباع الإمام أحمد، أو أنا من أتباع فلان من الأئمة، وينتسب لذلك ويفتخر به وهو بدعي ضال، فهذا شذوذ والناس لا يوافقونه على ذلك، وهي مجرد دعوة إذا اختبرت وإذا وزنت بالموازين فإنها تسقط لأول وهلة، كانتساب المعتزلة للصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وهذا من التلبيس، وكانتساب الصوفية إلى أهل الصفة وهذا من التلبيس أيضا، وكانتساب بعض الطرق الصوفية إلى رجال صالحين ليسوا على نهجها، وكانتساب العلويين الباطنيين إلى علي رضي الله عنه وهو منهم بريء، وكانتساب الإمامية إلى أئمة آل البيت. ومع ذلك فإن الانتساب لأئمة السنة لا يعني إلا الانتساب إلى السنة نفسها، لأنهم قدوة مهتدون، أما الانتساب لأهل البدعة ولأئمتها فإنما يعني الانتساب لأشخاصهم وعقائدهم الخاصة المبتدعة. وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة، هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت. واضح العبارة؟ أعيدها، يقول: فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، يعني ليسوا هم الذين أصدروا السنة وشرعوها، إنما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما السنة ظهرت للناس من خلال عملهم فكانوا قدوة في السنة. بعكس البدعة تضاف إلى أهل البدع لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة، لم تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة هدى، إنما صدرت البدعة عن أئمة البدعة فلذلك نسبت إليهم. ولهذا كان جمل الاعتقاد الذي يذكره أهل الأهواء عن أهل السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة السنة. وربما يرد سؤال، طبعا انتهينا من الحديث عن هذه الفقرة كما في الكتاب، وأعلق على مسألة قد ترد بل إنها مطروحة في الساحة الآن، وهي أن يقال: ما حكم انتساب الناس الآن والشباب إلى كثير من الحركات والشعارات والانتماءات الموجودة في الساحة؟ هل يعد هذا في سبيل البدعة على طول الخط مباشرة، أو المسألة فيها تفصيل؟ أقول إن الأصل في أي انتساب لغير السنة والجماعة الأصل فيه الابتداع، إذا كان في الدين أو أدى إلى التحزب والاجتماع الذي يتميز به أصحابه تميزا شرعيا أو تميزا دعويا، وتبقى هذه القاعدة سليمة. وما يحدث من الناس على أحد ثلاثة أصناف: ما يحدث من انتساب كثير من الناس إلى شعارات وانتماءات ورجال ومذاهب وحركات هو على ثلاث درجات، منه ما هو داخل في الممنوع وهو أغلب الانتماءات المعاصرة في العالم اليوم، أغلب الانتماءات المعاصرة في العالم اليوم داخلة في الممنوع لأن فيها تحزبات وفيها ولاء وراء ولو جزئيا، وفيها قصر في ما يتعلق العلم والمفاهيم والدعوة إلى الله على هذه الانتماءات، وفيها تمايز عن الآخرين، وفيها من لوازم الانتماءات. ونوع آخر وهو رفع شعارات من قبل أناس على الحق والسنة لكنهم يتعصبون على هذه الشعارات أو يعطونها شيء من الاعتبار دون بقية المسلمين، فهذا خطأ ما دام في أمر الدعوة، أما إذا كان في أمر الدين فهو داخل في الفريق الأول. إذا كان في أمور الدعوة وأمور الوسائل وأمور الترتيبات الدنيوية ونحوها المتعلقة بتسيير شؤون الدعوة إلى الله ونحو ذلك، فإن هذا يعني الأمر فيه أخف، لكنه ربما يؤدي بأهله إلى الأهواء. لكن لا نستطيع أن نقول لمن كان على ذلك بأنه مبتدع أو أنه صاحب هوى، إنما أخطأ الصواب من الناحية الاجتهادية، فهو مجتهد وهو مأجور على اجتهاده. والصنف الثالث هو الانتماء الذي لا يعد انتماء في الدين، وليس فيه خصائص ولاء ولا براء، وليس فيه تميز، وليس فيه عصبية، إنما فرضته ظروف الناس كالانتماء لهيئات أو مؤسسات داخل السنة والجماعة، أو مدارس فكرية أو مدارس دعوية ليس فيها لا تدخل في الدين والاعتقادات ولا في المفاهيم الشرعية، إنما تدخل في مجال أساليب الدعوة ووسائلها. فهذا الأمر فيه في رأيي أخف، ومع ذلك يجب أن يحذر أصحابه من الانحراف إلى مسار الهوى، لأن هذه الأمور قد تكون بذور للهوى في المستقبل. لكن حاليا نجد من طوائف المسلمين من ينتمي إلى مؤسسات وإلى هيئات وإلى جماعات وإلى جمعيات داخل أهل السنة والجماعة، فأقول الأمر فيها أخف، والأمر فيها يحتاج إلى شيء من مزيد الاجتهاد. ولست أعطي فيها الإباحة المطلقة، لكني أقول ومتأكد بأن لا نستطيع أن نبدع أصحابها ولا أن نفسقهم ولا أن نجزم بأنهم على خطأ. المسألة تحتاج إلى مزيد دراسة عند أهل العلم والشأن من الدعاة والعلماء والذين يهمهم شأن الأمة والدعوة إلى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، على أي حال نأخذ مجمل درس هو الفرق، ونترك التفصيل يعني حدود 3 دقائق، ونترك التفصيل فيه لأنه يحتاج إلى مزيد شرح للدرس القادم إن شاء الله. وصلنا صفحة كم؟ 110. سأستعرض الآن خصائص الفرق وسماتها إجمالا، ثم نستعرضها تفصيلا في الدرس القادم. المتأمل لحال الفرق يدرك أن كل فرقة تميزت واختصت بأصل من أصول الضلالة والبدعة تختلف عن غيرها، كذلك اتسمت بسمة، والسمات تختلف عن الأصول، ولذلك فرقت بينها فجعلت الخصائص والأصول نوع والسمات نوع آخر. وإن كان هناك شيء من التشابه والتداخل، لكن التمييز فيه فائدة. وقبل أن نستعرض ما قاله أهل العلم وما يمكن استقراءه من خصائص الفرق، تحسن الإشارة إلى أن الطائفة الوسط المعتدلة التي هي الميزان هي أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فهم في الجملة العدول الثقات الصادقون السائرون على طريق الاستقامة والدين، هم أهل التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتبعون المهتدون المقتدون، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، وهم أهل الحق والصراط المستقيم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما الفرق المفارقة لسبيل السنة والجماعة فإنما فارقت اتباع الهوى والابتداع والضلال عن الصراط المستقيم، وسلكت سبل الهلكة. وكل طائفة أو فرقة تشارك فرق الضلالة الأخرى في أمور وتفارقها في أمور. فإذا قلنا أن من سمات الرافضة كذا، فلا يعني أن هذه سمة تخصهم، لكنها تبدو عندهم أكثر من غيرهم، من غيرها تبدو عند الرافضة أكثر من غيرها، وإلا فالسمات مشتركة في الغالب، لكن قد تتميز فرقة من فرق بوصف أو بسمة أكثر من غيرها، بمعنى أنها أصل في ذلك وغيرها يشاركها في جزء من هذه السمة. وأحيانا تنفرد الفرقة بسمة، وأحيانا تنعدم السمة في فرقة من الفرق. فمثلا الكذب لا يوجد في الخوارج، لكن دين الرافضة يعتمد على الكذب ولا يستغني عنه إطلاقا، كل أصول الرافضة بدون استثناء تعتمد على الكذب في الرواية والكذب في الدعوة والكذب حتى على العقل والكذب حتى على النفس، يعني بمعنى أن كذابهم يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون، ورجالهم كبار رؤوسهم رؤوس البدع يكذبون على غيرهم ويعلمون أنهم يكذبون، ويتابعون من كذبوا ويعلمون أن متبوعهم أو من تبعوه كاذب. فإذن فرق بين الناحيتين، لكن مع ذلك توجد أغلب الخصائص في أغلب الفرق. الآن سأسرد ما تتميز به كل فرقة وأترك السمات للدرس القادم والتفصيل كذلك. تميزت أكثر الفرق عن غيرها في قادح أكثر وبيان ذلك. أولا الخوارج تميزت في تكفير علي رضي الله عنه وبعض الصحابة وتكفير مرتكب الكبيرة وأن كل كبيرة كفر، هذه غير السمات، سيأتي من سماتها شيء آخر. والرافضة تميزت بالكذب وسب الصحابة وشتم الصحابة وتكفير سائر الصحابة إلا بضعة منهم، وبالقول بالرجعة والتقية والعصمة والكيد للمسلمين. والمعتزلة تميزت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين وفي أحكامها الكبائر وبتعطيل الصفات وتقديم العقل على الشرع. والجهمية تميزت بالتعطيل أي نفي أسماء الله وصفاته والسمعيات، وتميزت بالجبر والإرجاء الغالي. وتميزت المرجئة المعتدلة أو المرجئة الفقهاء بتأخير العمل عن الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنكار الاستثناء من الإيمان والقول بأن الإيمان هو التصديق. والأهل الكلام الأشاعرة والماتريدية تميزوا بتأويل الصفات والقول بالكسب وتقرير العقيدة بالكلاميات، تجد كتبهم كلها محشوة بالكلاميات. والكلابية وهم من أهل الكلام لكنها تميزت وإذا اندمجت فيها الأشاعرة والماتريدية تميزت بنفي الصفات الفعلية لله تعالى وبالقول بأن كلام الله عز وجل معنى أو معاني تقوم بذات المتكلم. وكل ما ورد في الدرس الطحاوية في الماضي في مسألة كلام الله عز وجل عن المتكلمين نابع عن قول الكلابية هذا. وتميزت الكرامية بالقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وتميزت الباطنية بقلب الحقائق وبالغدر والكيد والزندقة والخيانة وقلب والغيلة. وتميزت الصوفية بالسماع، المقصود بالسماع التعبد بالقصائد والغنى والرقص وما يتبع ذلك من السكر وإلى آخره، طبعا السكر المعنوي ليس سكر حسيا. وبالبدعيات والمقابرية والتميع في الدين، الغالب أن الصوفية متميعين في مسألة التمسك بالدين، وليس أقصد بالتميع تميع السلوك لكن تميع العقيدة، تميع الولاء والبراء، تميع الغيرة، تميع في الأمر المعروف أنه المنكر، قد يقلبون المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا غالب فيهم وليس في كلهم، ففيهم الصالحون. وتميزت الفلاسفة بالإلحاد وعداوة الأنبياء وشرائعهم وبالتعالي على المؤمنين، التعالي على البشر جميعا. الفيلسوف دائما يرى نفسه في القمة، فلذلك أغلب الفلاسفة إذا مارسوا الواقع فشلوا إلى يومنا هذا. وهذه قاعدة لو تأملتموها وجدتموها صحيحة، الغالب أن الفيلسوف عنده تعالي وغرور ولا يرى الناس شيئا، بل حتى الأنبياء وأتباعهم لا يراهم شيئا حتى وإن انتسب للإسلام، فمستعد أن ينتقص الأنبياء ويرى أن هذا من باب حرية الفكر وأنه عندهم الفكر مثل ما عندهم، ينتقص أتباع الأنبياء من باب يعني ببداهة. لكن الغالب أن الفيلسوف إذا مارس الحياة العملية فشل. طبعا سيأتي مزيد شرح لهذا فنتجاوزه إلى الثاني عشر، تميز الأدباء. الأدباء طبعا فيهم الصالحون لكن غالبهم، تميز الأدباء برقة الدين والانحلال غالبا، تجد الأديب في الغالب تدين رقيق يعني كلش ماشي إلا نادر، والنادر لا حكم له. يوجد أدباء فيهم خير لأن اتجاه الأدب أصبح الآن يعني اتجه إليه كثير من شباب الأمة، وهذا طيب، ولعلهم ينقوا الأدب من هذه السمة. لكن أنا أحكم حكم تاريخي، من أن ظهر الأدب في الأمة من أيام الجاحظ والمقفع ومن قبلهم ومن بعدهم، والأدباء رقيقي الدين رقيقي العقيدة لا يصمدون أمام الأمور والأحداث، ورأيهم دائما يميل إلى عدم الولاء والبراء وعدم الأصالة في الدين. وتميز السلاطين بالأثرة والفجور والظلم غالبا إلا من وفقه الله. وتميزت المذاهب المعاصرة بالعلمنة والإعراض عن الدين ورفض الشرع والصد عن سبيل الله، وهذا كله كما قلت على جهة التغليب والاشتهار. ومع ذلك فإن سائر الفرق تشتهر في أكثر هذه الخصائص. ومما يجري التنبه له أن الفرق بعد القرن الثالث اختلطت أصولها وتلاقحت، فأصبحت بقايا الخوارج أقرب للمعتزلة مع التزام أصولها الأولى، والرافضة سلكت سبيل المعتزلة والجهمية في الكلاميات مع التزامها أصول الرافضة الأولى، والأشاعرة الماتريدية أخذت بكثير من أصول الجهمية والمعتزلة والفلاسفة مع التزام أصولها الأولى، والتجهم والاعتزال اندمج مع أصول المتكلمين من متكلمة الأشاعرة وغيرهم. طبعا كثيرا ما أتكلم عن الأشاعرة، فإذا كان الكلام فالغالب إنه يشمل أو يخص المتكلمين من الأشاعرة، إلا إذا جينا إلى جانب التأويل، فأغلب الأشاعرة متمؤولة، أهل الكلام منهم وأهل الحديث وأهل الفقه إلا النادر. لكن إذا كان الكلام عن الكلاميات والفلسفات والتجاهم، فإنه في متكلمة الأشاعرة، في متكلمة الأشاعرة. والأشاعرة ثلاث طبقات: أهل حديث وعلم وفقه، وأهل كلام، وأهل تصوف. التصوف ما دخلهم إلا في القرن الخامس وما بعده، والكلام دخلهم في القرن الرابع وما بعده، والتصوف والفلسفة أيضا دخلتهم فيما بعد. والتصوف خلط أو اختلط بالفلسفة والاتجاهات الباطنية وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 110، بل إلى صفحة 112. في الدرس الماضي أخذنا خصائص الفرق ومميزاتها التي تتعلق بالأصول وتتعلق بالعقائد وتتعلق بالمناهج، مناهج الاستدلال وغيرها. والآن ننتقل إلى السمات. وكما قلت، السمات معناها العلامات الظاهرة البارزة السلوكية، أو علامات التي يعرفها الناس من خلال التعامل، تعامل هذه الفرق مع غيرها أو تعامل غيرها معها. فالمتأمل لأحوال الفرق يجد الأمور التالية: أولا، أن الرافضة تتسم بالحمق والجهل والكذب، هذا الغالب عليهم. كما أن من سماتها الظاهرة إظهار الشعائر البدعية والتعبد بها، الشعائر الشركية، التعلق بالآثار والقبور والصراخ والعويل والمآتم والأفراح وما يمكن أن نسميه مظاهر سلوكية في العبادات وفي الأعياد، في العبادات والأعياد. فهم من علاماتهم البارزة أنك تراهم عند المشاهد والآثار، وترى لهم صياحا وعويلا، ويكثرون من الأعياد البدعية، سواء كانت مآتم أي أحزان على شيوخهم وأئمتهم، أو كانت أفراح، فيبالغون في هذا وفي ذاك. الخوارج من سماتهم التشدد في الدين والبغي واستحلال قتال المسلمين، ومن سماتهم أيضا، وهذه السمات موجودة الآن في من يتسمون بسمات الخوارج، الحكم على القلوب، الحكم على القلوب. تجد أنهم عندهم حدة في الحكم على الناس بالغيب وبالظنون وباللوازم والمشتبهات وبظواهر السلوك، وأيضا التوقف في من سواهم، في من كان من غيرهم يتوقفون فيه، لا يعاملونه، إذا لم يعادوه أصلا فإنهم يتوقفون في عدائه في ولائه وفي برائه، حتى لو كان ظاهره الصلاح والاستقامة. فهم يقفون من المسلمين موقف الظنون أو سوء ساءة الظن، بل يحكمون الغالب عليهم بأنهم من المخالفين لهم. أيضا من سمات الخوارج التنافر، التنافر سواء تنافرهم فيما بينهم أو تنافرهم مع الآخرين، فصفة الحدة والعنف والتوتر والصدام مع الأشخاص والأشياء والأفكار يجعل عندهم شيء من التنافر والنفور من حولهم، حتى ينفرون حتى من الأشياء وليس فقط من الأشخاص. يعني يظهر من سلوكهم أن ينفرون من الأشياء التي لا تعجبهم، ولذلك نجدهم في الغالب من ضيق العطن. أغلب الخوارج ليسوا من أصحاب التسامح وسعة الصدر ولا سعة البال ولا سعة الأفق، أغلبهم من ضيق الأفق، ضيق الصدر، ضيق العطن، يكاد الواحد منهم يخاصم نسمة الريح إذا هبت، لو لم يجد من يخاصمه خاصم نفسه. هذه سمة، يعني من تدقق فيها وتفرس يجدها في من كان على مذهب الخوارج وإن كان من المعاصرين، ويوجد من المعاصرين من فيهم سمات الخوارج، من بدأوا يظهرون الآن جلي بشكل جلي بين الكثير من الشباب الجهال حدثاء الأسنان. وأغلب الخوارج صغار سن، يندر أن تجد من الخوارج من هو كبير سن، نادر جدا، لأنه إن كبر إن بقي تغير. الغالب أن الخوارج يصطدمون مع الحياة والناس فيهلكون أو يهلكون، ومن كبرت سنه ففي الغالب أنه يستقيم يرشد. فلذلك أغلب الخوارج في جميع مراحل التاريخ تجدهم، خاصة الخوارج الذين ينبتون أثناء الأحداث، هؤلاء تجدهم أغلبهم من صغار السن، ما عدا الخوارج أصحاب المذهب الممتد، فهؤلاء يتوارثون صغارا وكبارا مثل الأباضية، لكن ومع ذلك تجد الكبار منهم أعقل من الصغار تجاه الآخرين وتجاه التعامل مع الآخرين. الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام عموما اتسموا بكثرة الكلام والثرثرة والكلام في الفلسفات والظنون والغيبيات بعلم وبغير علم، ويسحرون الناس بكلام ويشتهون الشباب المثقف الذي يرغب البحث في الغرائب يستهويه المتكلمون استهواء عجيبا، حتى رأينا في الآونة الأخيرة بعض الناس اللي عنده نزعة حب الكلام في العقليات وفي المعرفة وفي الفلسفات استهوى كثير من الشباب بمثل هذا الاتجاه، حتى ظنه أمير المؤمنين في هذا الأمر، وما ظنوا أنه يغويهم ويصدهم عن العقيدة السليمة. فالمراء والجدل من سماتهم، خاصة في أسماء الله وصفاته وفي أمور الغيب التي ليس وراءها طائل، فلذلك تجد هذا النوع قليل كلامهم في عالم الشهادة، أكثر كلامهم في عالم الغيب. والصوفية اتسمت بكثرة الغنى والطرب والرقص وكثرة البدع الظاهرة ووجود البطالة والسلبية. أغلب الصوفية خاصة رؤوس منهم أصحاب عطالة وأصحاب بطالة وأصحاب ركود للدنيا والسلبية، ولا يهمهم أمر المعروف ونهي عن المنكر، ولا يهمهم ما عليه الناس إلا أن يسيروا في منهجهم، وتجد المريد خاضع للشيخ والشيخ خاضع للشيطان، نسأل الله السلامة. الصوفية طبعا درجات، لكن الذي أقصدهم هنا هم صوفية الطرق وهم الأكثرية، وإلا قد يوجد من بعض الزهاد وبعض العباد والمتنسكة ونحوهم حتى في زماننا من يكون عليه سمت أهل الحق والخير والاستقامة ولا يقع في هذه الترهات، لكنه قليل. وأقول قليل لأن من خلال التجربة رأينا من الناس من عاشوا بيننا من الذين وفدوا من إلى هذه البلاد، رأينا لهم سمت ورأينا لهم شيء من يعني السير على نهج السلف، لكن ثبت أنهم في جلساتهم الخاصة وفي بلادهم يخرجون عن هذا السمت، فتجد الواحد ذاك الرجل الذي تعرف فيه الاستقامة والهدوء والاعتدال تفاجأ أن تراه يرقص وأن تراه يهزج وأن تراه يتمايل كما حدث من كثير ممن نعرفهم. ورأيناهم دون أن يشعرون أو يشعرون، لكنهم في أماكن خاصة ضمنوا أنهم لا يراهم أحد إلا من هو على شاكلتهم. قلت هذا لأنه يوجد من بيننا ممن ينتمون للتصوف قد لا يظهر منهم شيء من ذلك، لكن إذا خلوا إلى بعضهم يفعلون هذه الأمور ولا يتورعون عنها، أقصد التمايل والرقص والغناء والتعبد بالأذكار البدعية ونحوها، فهذا شعارهم خاصة في بلادهم. طبعا يتبع ذلك كثرة البدع وكثرة والتعلق بالقبور والتمسح بها والمبالغة في التبرك بالأشخاص ونحو ذلك. الخامس أو الفرقة الخامسة الباطنية، والباطنية امتداد كما هو معروف للرافضة، بعدما انقسمت الرافضة إلى إمامية اثنى عشرية وإلى إسماعيلية، الإسماعيلية هي الباطنية وتفرت عنها فرق أخرى، لكن كلها يجمعها هذه السمات، أنها تتميز تجاه الآخرين خاصة أهل السنة بالغدر والتلون والحقد، متى ما تمكنت الباطنية أو كان لها فرصة فإنها تغدر بالمسلمين وتسعى إلى الغدر، كما أنها تتلون من وجه إلى وجه بسبب اتجاه الباطني، وأيضا حقدها على المسلمين واضح في عقائدها وفي أقوالها وفي سلوكها، لكن في حالة استضعاف هذه الفرق قد تظهر بالتقية وعلى سلوك قد يعجب الناس، بل من سمات أيضا الرافضة ومن تفرع عنهم أنهم إذا وجدوا في بيئة لا يستطيعون إظهار شعائرهم فإنهم يتصنعون ويظهر منهم من الأخلاق والأدب ونحو ذلك ما يبهر الآخرين، لكن الكلام على إذا تمكنوا أو استطاعوا أن يظهروا بعض شعائرهم فإنهم يتسمون بهذه السمات. والمرجئة نعم نعم الحداثة من الباطنية، نعم حداثة اتجاه باطني خالص، اتجاه باطني خالص. والمرجئة اتسمت بضعف الولاء والتساهل في أحكام الدين عموما، تتسم بضعف الولاء وضعف البراء أيضا، يعني تجد المرجئ الغالب أنه لا يميز بين السني والبدعي، كل الناس عنده سواء، بل قد لا يميز أيضا حتى في الأمور التي لا تتعلق بالعقيدة، قد لا يميز بين الصالح والفاجر، وممكن أن يعايش الجميع على درجة واحدة من المعايشة، وهذا هو الذي هذا الاتجاه اتجاه الأرجاء هو الذي جعل كثيرا من ينتسبون للعلم والفضل والفقه في الدين وينتسبون إلى العلماء يداهنون أهل الفجور ويداهنون أهل البدع، فتحصل هذه البلوى العامة بين المسلمين من انتشار البدع والتساهل فيها. والسابع أهل الرأي، والمقصود بهم الذين يقررون الأحكام الشرعية، ليس المقصود بها أهل الرأي في العقائد، أهل الرأي في العقائد كل أهل الرأي في العقائد، المقصود بهم أهل الرأي الذين يغلبون الرأي في جانب الأحكام ولا يعولون على النصوص كثيرا، إما لكجهلهم بالنصوص وإما لجرأتهم في الفتية وإما لاتباع الشهوات والهوى وإما لقلة اعتنائهم بالآثار، آثار السلف والفقه المسطور المكتوب، فغالب هذا الصنف يتسمون بالحيل على الدين والحيل في الأحكام والاستهانة بالسنن. وأغلب الناس أغلب المسلمين اليوم على هذا، يعني أقصد عامتهم أغلبهم على هذا، تجد الواحد منهم لا يتردد أن يفتي في الدين، يفتي نفسه ويفتي غيره ويقول برأيه مع جهله بالنصوص والآثار، فيستحسن ما يستحسنه رأيه وهواه، فذلك يقع في الحيل على الدين، الاحتيال على الدين وعلى الشرع، ويقع في الخبط في الأحكام وفي الاستهانة بالسنن حتى وإن كانت ثابتة. والفلاسفة والأدباء يتسمون برقة الدين عموما، تدينهم ضعيف جدا إلا قليل، طبعا الفلاسفة كلهم كذلك لا يستثنى أحد، أما الأدباء نستثني منهم بعض من يبتلون بالأدب ويكون فيهم استقامة وخير، وهؤلاء قلة. الغالب في الإنسان الذي عنده اتجاه أدبي خالص وليس عنده فقه في الشرع، الغالب أنه يكون لين الدين، لين التدين، ولين الاعتقاد، ضعيف التمسك،
خاصة فيما يتعلق بالأحكام والرأي فيها. وأيضا قد يوجد فيهم شيء من الانحلال أحيانا والتميع في الدين عقيدة وشريعة. وسوق لذلك أو في ذلك قول الشيخ الإسلام ابن تيمية جيد ومفيد، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى أو في منهاج السنة، يقول حتى قال الإمام عبد الله بن المبارك: الدين لأهل الحديث. طبعا عبد الله بن الإمام عبد الله بن المبارك عايش بداية الفرق العقلانية وأيضا تحول الفرق القديمة، عايش الخوارج وعايش الرافضة وعايش المعتزلة وعايش الجهمية والقدرية والمرجئة والجبرية، كلهم عايشهم ابن المبارك. فهو يتكلم وكان عاش في وقت صولتهم وجولتهم وعنفوانهم في منتصف القرن الثاني الهجري. يقول: الدين لأهل الحديث، يقصد بأهل الحديث للسنة. طبعا بعض الناس قد يفهم، وهذه مسألة مهمة في الحقيقة وقد أكررها أكثر مرة لأني وصلني من الانطباعات عن كثير من المثقفين وكثير من الشباب أنهم يفهمون أهل الحديث المحدثين فقط، أصحاب الرواية الإسناد. هذا غلط، غلط، وينبني عليه خطأ كبير في فهم مناهج السلف، وينبني عليه أخطاء كثيرة فيما يتعلق بالعقائد وفهمها وتصنيف العلماء وفهم قدرهم. إذا أطلقت كلمة أهل الحديث في القرون الثلاثة الفاضلة فتعني أهل السنة عموم، سواء كانوا الرواة أو المحدثين والعلماء أو كانوا الفقهاء أو كانوا عامة الناس، مع أنهم قد يطلقون على أهل الحديث يقصدون بهم المحدثين، لكن هذا إذا كان في مجال الحديث، يعني المجال عن الحديث كرواية. أما إذا كان الكلام عن تصنيف الناس والكلام عن العقائد وعن السنن والآثار وعن سبيل المؤمنين وعن سمت أهل السنة، فإذا أطلق أهل الحديث فإن من المقصود به أهل السنة جميعا، العلماء ومن يتبعهم من عوام المسلمين، وكل أهل السنة وكل المسلمين في ذلك الوقت عامتهم وعلماءهم أهل السنة، إلا من انفرد ببدعة ظاهرة من أهل البدع المذكورين الذين سبقت الإشارة إليهم. نعود إلى قول ابن المبارك. قال الإمام عبد الله المبارك: الدين لأهل الحديث، والكذب للرافضة، والكلام للمعتزلة، والحيل لأهل الرأي أصحاب فلان. طبعا لا يحب أن يذكره لأنه في ذكره حرج وسوء التدبير لآل أبي فلان. طبعا يقصد بالحيل لأهل أصحاب فلان يقصد بعض الفقهاء أو أحد الفقهاء الكبار، ويقصد سوء التدبير يقصد به في ذلك الوقت بعض الولاة. وهو كما قال: فإن الدين هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس به أعلمهم بحديثه وسنته، وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم المعتزلة، ولهذا كانوا أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة، وأما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة عند الخاصة والعامة، حتى إن أكثر العامة لا تعرف في مقابلة الشيء إلا الرافضي، يعني لا تعرف في مقابلة أي اسم من الأسماء والأوصاف إلا رافضي، بمعنى أن الرافضي في منتهى التحيز عن السنة والانحياز إلى البدعة، حتى أن بعض العوام يطلق على كل من خالف السنة رافضي. وهذه الكلمة موجودة حتى في بعض آبائنا وأجدادنا وإن كانت انقرضت. كلمة رافضي كلمة سب، كل من عمل خطأ حتى في الدنيا قالوا هذا رافضي. ربما بعضكم لا يسمعها، لكن لو سألتم بعض الكبار السن فعلا كانت كلمة دارجة عند العوام عندنا، إذا أرادوا أن يمعنوا في السب حتى الواحد من أهل السنة إذا أخطأ خطأ شنيعا في الدين قالوا هذا رافضي ولو لم يكن شيعيا. فما يدل على أن العوام العامة المفطورين على السنة لهم موقف من الرافضة على مدار التاريخ حتى في عهد ابن المبارك وما بعده. يقول: لظهور مناقضتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخاصة والعامة، فهم عين على ما جاء به، حتى الطوائف الذين ليس لهم من الخبرة بدين الرسول ما لغيرهم إذا قالت لهم الرافضة نحن مسلمون يقولون أنتم من جنس آخر، يقصد أهل الذمة وغيرهم بين المسلمين، يعني لا يعترفون للرافضة بأنهم المسلمين، يقول أنتم جنس آخر لا نرى فيكم سمات المسلمين. هذا كلام أمثال النصارى واليهود وغيرهم. وقال: وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام، ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج مقصرون في معرفة هذا، ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع، بل الخوارج لا يعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب، بل هم من أصدق الناس، والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب وفيهم من يصدق، لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنة، فإن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا إلى صفحة 112، أليس كذلك؟ من الذي ضبط معنا؟ نعم، أخذنا السمات. نعم، طيب، جماع أصول الفرق صفحة 113 تجتمع، والمقصود بجماع أصول الفرق المناهج العامة التي تلتقي عليها الفرق. تجتمع أصول الأهواء والافتراق والبدع على مختلف مشاربها وما بينها من اختلاف في 10 أصول. هذه الأصول أجملها الإمام أحمد رحمه الله، وهو الخبير بأهل الأهواء الذي جاهدهم وعاركهم وخبر أمورهم، جمعها بهذه الأصول 10 من لفظه. ونقف عند كل أصل على حدة. أولا يقول: عقدوا ألوية البدع، ومعنى ذلك أن كل أهل الأهواء الأصل فيهم الابتداع في الدين، الابتداع، سواء كان هذا الابتداع ابتداع العقائد والأهواء أو ابتداع العبادات أو ابتداع السلوك، السلوك المتعلق بالأحكام كتحليل الحرام وتحريم الحلال، فهم كلهم يجتمعون على الابتداع، ولو لم يكون عندهم ابتداع ما كانوا أهواء. وتختلف درجات الابتداع عندهم، بعضهم يجمع بين أنواع الابتداع كلها، وبعضهم يأخذ صنفا من أصناف الابتداع. ويدخل في عقد ألوية البدع أنهم كلهم دعاة بدعة، حتى لو لم يكن الواحد منهم داعية بلسانه فإنه داعية بفعله. ومعنى عقدوا ألوية البدع بمعنى أنهم صمموا ونهجوا نهج الدعوة إلى البدعة. ولذلك نجد، وهذه من العبر في الحقيقة، نجد أن أهل الأهواء قديما وحديثا يكون عندهم نشاط غير عادي في الدعوة إلى أهوائهم، وغير طبيعي، يبهر الناس. ومرد ذلك لأمور: أولها أن هذا من أز الشيطان، نسأل الله العافية، الشيطان يؤزهم حتى يكون نشاطهم غير طبيعي. والأمر الثاني لشعورهم بالمخالفة، وأي إنسان يشعر بالمخالفة يكون عنده نوع من التحدي، وهذا التحدي يجعله يخرج عن سمته ويكون قوي ونشط في دعوته. الأمر الثالث يظن الناس عن بال باطل، فمن هنا إذا تصور الناس على غير ما هم ما هو عليه نشط في دعوتهم إلى ما كان عليه. مثال ذلك في عقد ألوية البدعة، نكتفي بمثال واحد. لما ظهرت المعتزلة في أول القرن الثاني الهجري على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ودعوا إلى قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وشعروا أنهم اشتهروا واشتهر أمرهم، وأخذ الناس يلقبونهم بالمعتزلة، صار عندهم نوع من التحدي والحرص على إثبات ما عقائدهم، طبعا الناس في ذلك الوقت على السنة، أقاليم المسلمين كلها على السنة، وكانت الأمة مشغولة بالجهاد وتوطيد أركان الإسلام بالعلم والسيف. فلما شعروا بالمفاصلة لأهل السنة والجماعة، واصل بن عطاء وغيره، بعثوا بعوث إلى الأقاليم من أنشط الرجال، من أنشط الرجال وأقواهم كلمة وأقواهم لأكثرهم جدالا وألسنة، ومن أذكاهم وأكثرهم استعدادا وجهادا وكفاح، أرسلوا للأقاليم، كل إقليم من أقاليم المسلمين الكبرى أرسلوا لها داعية يدعو إلى مذهب المعتزلة. طبعا هذا عقد لألوية البدعة، وإلا في الناس إلى ما يدعون؟ المسلمون مشغولين بالجهاد، وغاية ما يحتاجون أن يعلموا دينهم، فهؤلاء ما أرسلوا للناس يعلمونهم دينهم، أرسلوهم يعلمونهم مذهب الاعتزال الجديد. فهذا نموذج لعقد ألوية البدعة. ولذلك كل منطقة وجد فيها داعية من دعاة المعتزلة وجد فيها الاعتزال في ذلك الوقت، في الشمال الأفريقي واليمن خراسان والعراق والجزيرة، جزيرة العراق، وأيضا بعض أنحاء جزيرة العرب. فأرسلوا لكل إقليم داعية. طبعا المفترض في ذلك الوقت لا يحتاج الناس دعاة، يحتاجون إلى معلمين يعلمونهم الشرع، كما كان التابعين يفعلون، يتفرقون في الأقاليم يعلمون الناس دينهم. هم لا، لم يكن هذا قصدهم، كانوا يرسلون رسلا يجادلون في عقيدتهم الجديدة، لذلك اشتهروا في المراء والجدل. ثم قال: وأطلقوا عقال الفتنة. والمقصود بهذا أن عملهم فتنة، والفتنة سواء كانت فتنة الدين أو فتنة التفريق، فتنة العقائد أو فتنة التفريق، وكلها فتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة. ثالثا: فهم مختلفون في الكتاب، يقصد بها أنهم مختلفون في الدين، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والهدى. مختلفون في الكتاب بمعنى أنهم من سماتهم ومن أصولهم الاختلاف. هم حينما فارقوا السنة لم يجتمعوا على شيء، وهذا أيضا من أصولهم. أهل البدع كلهم حينما فارقوا السنة لم يجتمعوا على شيء، بل اختلفوا فيما بينهم، بل الفرقة الواحدة منهم تختلف في بدهيات الدين وقضايا العقيدة التي تعتبر عند أهل السنة بدهيات. فهم مختلفون في الكتاب. ثم قال: مخالفون للكتاب رابعا، أي القرآن السنة. وفرق بين المختلفين ومختلفين، بين مختلفين ومخالفين، فإن الاختلاف معروف بين المخالفة بمعنى أنهم خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، وعملوا بغير ما جاء في الكتاب والسنة، واعتقدوا غير ما جاء في الكتاب والسنة، هذا معنى المخالف. خامسا: مجمعون على مفارقة الكتاب، أي أنهم على اتفاقهم، أنهم على اختلافهم في أصول الدين وقضايا العقيدة، إلا أنهم اجتمعوا على أمر واحد، وهو مفارقة كتاب الله عز وجل ومفارقة السنة. يقولون على الله بغير علم. كل الذين يبتدعون قائلون على الله بغير علم، سواء في العقائد فإنهم قالوا أمرا لم يقل به الله عز وجل وخالفوا ما جاء عن الله في الكتاب والسنة، أو في العبادات ونحوها فإنهم شرعوا ما لم يشرعه الله. فهم قائلون عن الله ما لم يقله، قالوا على الله بغير علم. ذلك أنهم حينما اعتقدوا هذه الاعتقادات نسبوها إلى الحق. لو قالوا هذا اعتقاد باطل وندين به ولا يهمهم لصاروا كفارا خلص ولا لبسوا على المسلمين، لكنهم نسبوا قولهم وأدلتهم وعقائدهم الباطلة وشبهاتهم إلى الحق، وزعموا أنها هي الحق الذي جاء الله به، وهذا مكمن الخطر والخطأ. إذن يقولون على الله بغير علم. وكل من جاء في العقيدة بقول أو تصور اعتقده ولم يرد في الكتاب والسنة فهو قائل على الله بغير علم. وكل من شرع ما لم يشرعه الله أو ترك ما شرعه الله تدينا فهو قائل على الله بغير علم. يقول: وفي الله أن يتكلمون في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير علم. وكل كلام أهل الأهواء في العقيد في الأسماء والصفات كله بغير علم، بل هو مجانب للعلم، ولذلك اضطروا للتأويل واضطروا للتعطيل واضطروا لمعارضة النصوص والقول فيها بما لا يصح. ثامنا: وفي كتاب الله بغير علم، أي قالوا في كتاب الله في تفسيره وتأويله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم في ذلك أئمة الهدى. تاسعا: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، والمقصود أنهم يتصيدون الأمور المتشابهة ويتكلمون فيها على نحو ليس عندهم فيه دليل، فمن هنا ضللوا الناس، لأنهم يأخذون الكلام الشرعي ويصبغونه بصبغاتهم وبقواعدهم وبفلسفاتهم، فيشتبه أمره على الناس في الصفات والقدر والغيبيات ونحوه. عاشرا: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. طبعا كلام الإمام أحمد هو ما كان بين قوسين. ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، يقصد بذلك أنهم حينما يتكلمون في العقائد يلبسون على الناس، حينما يزعمون مثلا في التأويل أنهم أرادوا به تنزيه الله عز وجل، وفي الكلام في السمعيات حينما أرادوا بذلك مثلا أن يقولون أن نوافق ما تدرك العقول، أو أن لا نوقع الشرع بأمر لا تدرك عقول الأذكياء، أو نحو ذلك مما يلبسون به على الناس، أو يقولون هذا الأمر لا يليق، ثم يدخلون فيما لا يليق الصفات. فمثلا يقولون: الله عز وجل لا, لا, لا يليق أن يوصف بالجوارح أو الأعضاء، ثم إذا جاء اسم اليد أو اسم الوجه في كلام الله عز وجل قالوا هذا عضو، يعني نزلوه على قاعدة الفاسدة، فإذا قالوا إذن لا يليق أن نصف الله عز وجل باليد ولا بالوجه، فيؤولون. وهذا من نوع التلبيس، بل هو التلبيس بعينه، لأن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات على ما يليق بجلال الله عز وجل، وتسميتهم هذه الصفات أعضاء وجوارح هذا هو التشبيه بعينه، فوقعوا في التشبيه ثم فروا منه. أهل السنة والجماعة يقولون: لا، الله عز وجل يوصف بهذه الصفات وليس كمثله شيء، ولا نسمي هذه الصفات أعضاء ولا جوارح. إذن هذا نموذج من التلبيس الذي يلبسون به على الأمة. وهذه الأصول العشرة سمات لأهل الأهواء عموما، تجتمع في سائر الفرق ومناهجها، وكلام الإمام أحمد كلام الخبير بأهل الأهواء والافتراق، فتأمله واعتبر. نفعني الله وإياك بالعلم النافع، وجنبني وإياك سبل الغواية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرقم 14: أهل الأهواء والافتراق بين الإفراط والتفريط. والمقصود بذلك أن أهل الأهواء على طرفي نقيض، سواء الفرقة الواحدة منهم أو مجموع الفرق، فمجموع الفرق كلها بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط، بين النفي، المبالغة في النفي أو المبالغة في الإثبات. والفرقة الواحدة أيضا تقع في المتناقضات، ليس عندها وسطية. الفرقة الواحدة، كل فرقة من الفرق التي خلفت في السنة والجماعة، نجد أنها تقع في المتناقضات، ليس عندها وسط حتى فيما تقول. فكما تميز أهل السنة بالوسطية والاعتدال، تميزت كل فرقة بالإفراط أو التفريط، بالغلو أو التقصير، والتباين والتناقض فيما بينها، فإن أصول الفرق متعاكسة تماما، ونبين ذلك من خلال الإشارة إلى أصول الفرق الكبرى، الأصول الكبرى التي عليها الفرق. فالتكفير الذي نتج عنه مذهب الخوارج إلى يومنا هذا يقابله عند فرقة أخرى الإرجاء. والإرجاء طبعا ليس المقصود به هنا الإرجاء بالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو الإيمان القول بأن الإيمان هو التصديق، إنما المقصود بما نتج عنه القول بالإرجاء. يعني من لوازم الإرجاء وثمراته أن الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق خف مفهوم الإيمان عندهم، وخف وزن الأعمال في اعتبارهم وفي سلوكهم، خاصة المرجئة المتأخرة. أما الأوائل فهم يربطون الأعمال بالأمور الإيمانية بقوة، ويجعلون الأعمال من لوازم الإيمان وإن لم تكن منه، من لوازمه وليست منه. أما المتأخرين فقد خف عندهم وزن الأعمال الصالحة، فصاروا يعولون على الإشارة إلى القلب وأن التقوى ها هنا، ولا يهمهم أمر الأعمال كثيرا من الناحية العملية، فلذلك يقل جانب البراء عندهم، الولاء والبراء عندهم، ويقل جانب الاهتمام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم، ويقل حس يعني التقوى والتأثر بالمعاني الإيمانية، أو بعكسه النفور من المعاني من المعاصي وغيره. فمن هنا التكفير وقع ما يقابله عند أهل الأرجاء، التشيع وجد ما يقابله وهو النصب، التشيع الذي تشيع لآل البيت والغلو فيهم وجد ما يقابله وهو سب آل البيت كما يفعل الخوارج. خوارج يسبون علي رضي الله عنه ويسبون آل البيت، كذلك طائفة من النواصب حتى غير الخوارج، خاصة من بعض بني أمية القدامى السلاطين وغيرهم، من وجد منهم من يناصب العداء لأهل البيت، فهم ناصبة. طائفة من سلاطين بني أمية وأمرائهم والخوارج، وكذلك بعض المتعصبين، وجد عندهم النصب اللي هو مناصبة أهل البيت العداء، وهو مقابل التشيع، فهما على طرفي نقيض. القدر يقابله الجبر. القول بالقدر هو إعطاء الإنسان شيء من التقدير وأكثر مما أعطاه الله عز وجل، وكذلك الاستنقاص في قدر الله عز وجل وعلمه، فوجد ما يقابله وهو القول بالجبر، وهو إعطاء الإنسان القدرة الكاملة والتمييز الكامل، قصدي الجبر، وهو سلب الإنسان القدرة وسلب الإنسان الإرادة والحرية. فالجبرية يرون الإنسان ليس عنده شيء من الإرادة على الإطلاق،